طبعا ليس المراد العلماء بشخوصهم، العلماء بمهامهم. قال الإمام الطحاوي في عقيدته المشهورة في بيان مهام النبيين، قال: وبعث الله النبيين إليه داعين وبه معرفين ولمن أجابهم مبشرين ولمن خالفهم منذرين. هذه الأربع هي مهام النبي: إليه داعين، به معرفين، لمن أجابهم مبشرين، لمن خالفهم منذرين. هذه مهام النبي: أن تعرف الله معرفة حقيقية شرعية صحيحة، أن تعرف الله بأسمائه وصفاته، أن تظهر أسماء الله وصفاته على حياتك، على سلوكك، على صلاتك، على تقواك، أن تعرف الله وأن تدعو إليه. فوجود العلماء مع الفتن العلاقة بينهم علاقة عكسية. إن وجد العلماء ذهبت الفتن، إن وجد الخطباء لا تذهب الفتن. لذا أخرج أبو نعيم في الحلية عن الحسن البصري قال: إذا أقبلت الفتنة عرفها العالم، إذا أقبلت الفتنة عرفها العالم، فإذا أدبرت وولت عرفها كل جاهل. الفتنة وهي مقبلة لا يعرفها إلا العالم، ولما تقبل وتدبر يعرفها كل جاهل. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول أنس في حديث الزبير بن عدي: جئنا إلى أو أتينا أنس بن مالك فشكونا، وفي رواية للبخاري: نشكو إليه ما نلقى من الحجاج، فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم الزمان إلا والذي يلي شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعتهم نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام قاعدة من قواعد الفتنة ينبغي أن تفهم على فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يوافق الواقع الملموس والحياة المعاشة على الوجه الذي بينا. أكتفي بهذا القدر لأتعرض إن شاء الله لشرح الحديث الثاني في الباب نفسه في درسنا القادم. والله الموفق، لا إله إلا هو. آتي الأسئلة على وجه فيه عجلة. أخ يقول: شيخنا حفظك الله، امرأة تعاني بسبب الحمل من تشنجات عصبية وعضلية شديدة جدا، فهل يجوز لها إسقاط الحمل قبل تخلق الجنين؟ جزاكم الله خير. كلما اشتدت الحاجة في المرأة توسع الفقهاء والعلماء في الوسائل التي تمنع الحمل. المرأة إن علمت أنها تتأذى أذى شديدا يعطل مهمتها ويضرر بها ضررا بالغا زائدا عن الضرر المعتاد، فلها أن تتوسع في وسائل الوقاية بحيث لا تحمل، تأخذ الوسائل التي لا تحمل. واليوم يوجد توسع كبير عند النساء، تركيب اللولب بدون سبب حرام، ولا يجوز للمرأة أن تكشف عورتها المغلظة ولو كانت على امرأة. هل يجوز للرجل أن يكشف عورته عن الرجل؟ ما يجوز. فاليوم تركيب اللولب عند النساء مثل شرب الماء، وأصبحت النساء نسأل الله العافية قليلات حياة والرجال قليلو غيرة. اليوم الأطباء يسألون، يقول: يا شيخ تجينا النساء فنجد في أنفسنا، هل نحاسب عليه؟ طبيب ذهبت إلى المرأة، تظنون الطبيب ليس بإنسان؟ ألا يجد ما يجد الرجال؟ يجد. طيب هل يجوز المرأة تركب لولب عند المرأة؟ الأصل المنع، الأصل في كشف العورة المنع إلا لحاجة وضرورة. فهذا السؤال الذي تسأله الأخت أو الأخ يسأل عن المرأة، إذا دعت حاجة وضرورة فأصبح عندنا إما أن تهلك المرأة وإما أن نهلك الحمل. فالعلماء يقولون: المصلحة القائمة مقدمة على المصلحة المنتظرة، يعني نفقد واحد من اثنين، نفقد الشيء الموجود القائم ولا الشيء المنتظر؟ نفقد ايش؟ نفقد المنتظر. طيب لكن المرأة تتعب، لكن المرأة تبقى في خير، لكن تتعب تعب زائد، ما يجوز لها ان تعبت ان تسقط، لكن ان تعبت تعبا شديدا لها ان تحتاط فتاخذ وسائل تمنع الحمل. اخ بعد الانتهاء من البول وشروعه بالوضوء عنده وسوسه بانه خرج منه بعض البول، بعد عده مرات صار يتاكد من ذلك فيجد بعض القطرات خرجت منه، فهل هذه من الوسواس؟ وما مدى صحة صلاته؟ يقول العلماء الذكر كالضرع، إن حلبته در وإن تركته استقر. أعيد، يقولون الذكر كالضرع كالثدي، إن حلبته در وإن تركته استقر. بعض الناس نسأل الله العفو والعافية، جاءني أخ يدرس دكتوراه حديث نبوي، يقول أدخل الموضأ الظهر فيؤذن العصر وأنا بعد ما توضأت، أدخل قبل الظهر فأبقى في الموضأ في الحمامات أجلكم الله إلى العصر. هذه آثار أغلال ما أنزل الله بهم سلطان. الإنسان أجلكم الله لما يقضي حاجته يهريق الماء وينتظر حتى ينتهي إهراق الماء، ثم يسكب الماء على الذكر، انتهى الأمر، لا يحتاج لا لنحنحة ولا لعصر ولا لأن يحشو الفاين في داخل الذكر ولا أن يمشي خطوات ولا أن يرفع رجل ويعصر نفسه. فهذه كلها على كلام ابن قدامة المقدسي في ذم الموسوسين وابن الجوزي في كتاب تلبيس إبليس، هذه كلها من تلبيسات الشيطان. فبكل سهولة تريق الماء ثم تسكب الماء بعد إراقة الماء، إراقة البول، تسكب الماء على الذكر، على رأس الذكر، على الحشفة، ثم تكون طاهر. فلا نريد تساهل ولا نريد تشتت، ودين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه. لو بقي الإنسان موسوس ثبت عند ابن سعد في الطبقات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ كفا وينضح فيه بعد الاستنجاء، فإن رأيت بلل قل هذا من الكف الذي نضحته ويكفيك هذا. وجل الموسوسين قرأوا في الطهارة إما مذهب الشافعية وإما مذهب الحنابلة، فمن كان موسوسا فليقرأ الطهارة على مذهب أبي حنيفة، فهو أسهل الناس في هذا الباب. فيا أخي الحبيب بارك الله فيك، لا تدقق على نفسك فتهلك. فالوسوسة كما قال الإمام الشافعي لا تكون إلا من خبل في العقل أو جهل في الشرع. الوسوسة لا تكون إلا من خبل في العقل أو جهل في الشرع. أنا إمام معين من وزارة الأوقاف، هل يجوز لي أن أعمل في النهار وأتغيب عن الظهر بإذن الجهة التي أن تعمل عندي؟ تغيب عن عمل من الأعمال التي أنطها بك، التي علقت فعلها بك وأن تعمل عندي، ما يجوز تغيب تستغفلني. أنا والله كثير السفر كثير الذهاب، إن غبت أخبرني، فإن قبلت عملك جال، وإن أنا لم أقبل عملك لم يجوز. فالمسألة أنت أخبر عن حالك. كلمة حول الأناشيد وأصحاب القنوات والأناشيد وجواز الاستماع إلي. اليوم الأمر ليس بنشيد، اليوم غناء، وذكرت هذه المسألة في هذا الدرس، ولا داعي لأن أبقى أكرر وأعيد. قد بدأنا في كتب، قرأنا في كتب أن الإمام الشافعي قال عن عمر بن عبد العزيز أنه خامس الخلفاء الراشدين، مكتوب في سير النبلاء. على أي حال، هي مقولة ترددت فتلقاها المتأخرون، أما أنا وجدت في كتاب السنة للخلال أن الإمام أحمد قال أو غيره، نقل الخلال في كتاب السنة أن من قال عن عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين قال عن أحمد، عن الإمام أحمد أو عن غيره، قال هذا قالوه للغمز في معاوية رضي الله تعالى عنه. هل يجوز المداومة على صلاة الوتر ثلاث ركعات بجلوس واحد؟ نعم. أخرج الحاكم من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثلاث ركعات لا يقعد إلا في آخرهن. هذا الحديث يخالف مذهب الحنفية، فبعض من طبع المستدرك طبع الهندية حتى يوافق المذهب حرف الحديث. الحديث كان يصلي ثلاث ركعات لا يقعد إلا في آخرهن، فجعله لا يسلم إلا في آخرهن، والتسليم في الآخر، فغير يقعد لا يسلم، وهذه من آفة التعصب. ولكن خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان يصلي ثلاثا بتسليمة واحدة وبجلوس أخير، ويصلي ثلاثا بجلوسين كالمغرب، ويصلي ركعتين ويسلم وركعة ويسلم، وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم. فالأفضل أن تنوع كما نوع النبي صلى الله عليه وسلم، الأفضل أن تنوع كما نوع النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم استخدام الخل المستخرج من العنب أو من بعض الفواكه؟ دعا رجل فقير رسول الله صلى الله عليه وسلم على طعام فقدم له الخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. لكن العلماء اختلفوا، لو أن الخل خمر فهل يجوز أم لا؟ والراجح من الأقوال ما قاله عمر بن الخطاب، وأسند ذلك عنه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال، قال إن أفسد الله الخل، فإن أفسد الله الخمر فجعله خلا جاز للإنسان أن يستخدمه، وأما أن يفسد العبد الخمر فيخلله فيحرم عليه استخدامه. إن الله عز وجل حول الخمر إلى خل لك أن تستخدمه، لأن الخمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حرم خمر أريق، وكان الخمر لبعض الأيتام، فلو جاز تخليل الخمر لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه نهى عن إضاعة المال. ففهم عمر من هذا أن الخمر إن خلل دون تعمد جاز استعماله، وأما إن تعمدنا بإفساد الخمر لنحوله خلا فلا يجوز. وأما الحديث الذي يقول خير خلكم خل خمركم فهو مما لم يثبت، فهو مما لم يثبت. أنا إمامة قاضي راتب من صندوق المسجد، فهل يجوز لي تسيير رحلة عمرة مقابل أن أخذ نسبة ربح من المصلين؟ إن كانوا يعلمون فعلت، وإن لم يكن يعلموا لا يجوز لك ذلك. إن عاملوك المصلين على أنك تأخذ مالا وأنك تاجر تسير العمرات وتفرغ لك أن تأخذ، وإما إن كان الأمر خلاف ذلك فلا. ولا يحسن بالإنسان أن يربح على إخوانه ولا على خواصه وأصدقائه. والله كم قلت لما اتصل بي بعض الناس على هذا يخبرني فيقول أخي جاء من الإمارات وعنده سيارة وضعها عندي للتصليح، خجلت أن أطلب مال فغيرت قطع بدل التعب، يعني أخذت من سيارتي قطع جديدة. لا إله إلا الله. إلى هذا الحد وصل الناس التكارب على الدنيا. أخوك شقيقك هكذا تفعل به. رحم الله عمر بن عبد العزيز، أسند عنه أبو نعيم في الحلية قال ليس من المروءة الربح على الإخوان. إن كان عندك مروءة فما ينبغي أن تربح من أخيك من خواص إخوانك، فكيف من أهلك؟ فإذا كنت إمام مسجد ولك خواص أصلا لا تربح. إن الناس عشموا بك وطمعوا بك فأحبوا أن يرافقوك لإخلاقك وعلمك فترفع عن الدنيا، ابق على هذا العشم. مررت على المروءة وهي تبكي فقلت علامة تنتحب الفتاة، فقالت كيف لا أبكي وأهلي دون خلق الله ماتوا. فالمروءة كادت أن تعدم، كادت أن تموت ولا حول ولا قوة. فإذا الناس عاملوك على أنك تاجر تربح. إن كانوا يعرفون بلسان القال أو بلسان الحال والقرائن أنك تربح خذ وإلا تذهب. يفعل البعض من الأمور إن شق فعل الأمر، إذا قيل التجزئة فالميسور لا يسقط المعسور، مثل رجل لا يقدر أن يسجد ويركع ولا يستطيع القيام فلا يقوم. في قاعدة عند العلماء تقول تتمت السؤال فكيف إذا كان الأمر لا يتجزأ. صحيح العبادة قد تتجزأ وقد لا تتجزأ، وتجزؤ العبادة وأثر التجزؤ على الأحكام من المسائل المهمات. رجل يستطيع القيام ولا يستطيع الركوع، يصلي قائم لم يأتي الركوع يومئ لكن القيام يقوم. فالذي يتيسر لك فالميسور لا يسقط بالمعسور، يعسر عليك أن تسجد وميسور في حقك القيام تقوم. لكن الصلاة تتجزأ ركوع القيام، لكن الطهارة لا تتجزأ. رجل مصاب برأسه يستطيع أن يغسل أسفل بدنه يتيمم أم يغسل سائر بدنه ويترك رأسه؟ الذي أصيب بشجة قال هل يتيمم؟ الطهارة واحدة لا تتجزأ. فمن كان مصابا برأسه يتيمم ولا يغسل أسفل بدنه وهكذا. انطلقنا من مزدلفة بعد أن حققنا مبيت ونحن في حافلة تربطنا الجماعة حيث انطلقنا إلى مكة حيث طواف الإفاضة، وكان قبل أذان الفجر. اللي كان تعود على طواف الإفاضة ولا تعود على التحول من مزدلفة؟ ظاهر السؤال أن طواف الإفاضة كان إيش؟ كان يوم العاشر قبل أذان الفجر في يوم الحج الأكبر يوم العاشر، علما أننا وجدنا قبل الطواف الكثير ممن أنهوا الطواف والسعي، علما أن رمي الجمرة الصغرى في يوم النحر كان في الغروب. أسماء كما في صحيح البخاري كانت في اليوم العاشر نفساء، والمرأة النفساء في السفر وهي ممن ذهبت الحج من المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تضعف، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدفع قبل الناس. من مزدلفة إلى منى. تقول أسماء: فاندفعنا بعد غياب القمر. القمر في ليلة العاشر متى يغيب؟ القمر في ليلة العاشر، ليلة العاشر من ذي الحجة. من المعلوم أن القمر يغيب في ليلة العاشر بعد ذهاب ثلثي الليل، بعد مضي ثلثين الليل، ليس نصفه، ثلثين الليل القمر يغيب. فأسماء ومن معها تحولوا من مزدلفة إلى منى ليكونوا في طليعة من يرمي، ولم يرموا إلا بعد الفجر، والرمي والذبح أو النحر والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة، هذه الأعمال الأربعة هي أعمال اليوم العاشر من ذي الحجة، يوم الحج الأكبر. أما فعل هذه الأعمال قبل العاشر فهذا لا يجوز. كم استغرب بعض وعاظ المعروفين للأسف في الأردن ممن كان الناس يمشون إليهم وإلى الله المشتكى، جمعني وإياه مجلس في مكة قبل سنتين، وكان الحج أو ثلاث سنوات، كانت الحج العرفة كانت اليوم العاشر يوم الجمعة، يوم عرفة كان قبل أربع أو خمس سنوات، قبل سنتين. فسمعته يقول بهذه اللغة، لغة عجيبة على رقبتي، هذا العلماء هكذا يقول، العلماء على رقبتي. السنة زحمة شديدة، طوفوا طواف الإفاضة في اليوم الثامن. لا إله إلا الله. قلت: والله يا صاحبنا حالك كحال من رأى زحمة شديدة في يوم الجمعة. قال: يا جماعة صلوا الجمعة يوم الأربعاء. صلوا الجمعة يوم الأربعاء. هل يجوز عشان تفادى الزحام أن نجعل الجمعة يوم الأربعاء؟ فبعض الناس نسأل الله العافية. طب الشرع لما قال أعمال اليوم العاشر كذا وكذا وكذا، هل الشرع علمه قاصر؟ هل علم الشرع في الواقع أم يعلم المستقبل؟ الشرع لما شرع الله، الله ما يعلم المستقبل، يعلم المستقبل. طب الشرع يريد الازدحام في الحج ولا لا يريد الازدحام؟ يريد الازدحام، الشرع يريد الازدحام بدلالة الله ما جعل الحج في مكانين ولا جعل الحج في زمانين، جعل الحج في مكان واحد في زمان واحد. فالله يريد ازدحام، يريد أن يؤدبنا، يريد أن يعلمنا. الحج مدرسة عظيمة، مدرسة للجيوش وللشعوب وللحكام وللأفراد. مدرسة الحج مدرسة عميقة، عميقة للغاية. المسلمين ما حللوا فوائد مدرسة الحج، تحتاج إلى جيوش من الباحثين في علوم الاجتماع وعلم النفس حتى يحلوا فوائد مدرسة الحج. فالازدحام الشرع يريده، فلا يجوز لك يا عبد الله أن تؤدي أعمال اليوم العاشر قبل اليوم العاشر. الشافعية رخصوا في النحر، يجوز أن يؤدى قبل العاشر، ودلت النصوص في صحيح مسلم على أنهم ذبحوا قبل العاشر في حديث جابر بن عبد الله. حتى يكون كلامي دقيقا، أردت السفر بعد الظهر، فهل يشرع لي جمع العصر قبل الضرب في الأرض ومجاوزة العمران؟ الجواب لا. لا يجوز القصر ولا الجمع للمسافر إلا بعد مفارقة العمران، إلا إذا وقعت ضرورة معتبرة لعذر آخر، لمرض، لمشقة هو يعلمها تحيط به، فله أن يجمع دون أن يقصر. وأما الجمع بعذر السفر فلا بد أن يكون بعد التلبس به وبعد مفارقة عمران البلدة، والله تعالى أعلم. هل التمتع الزائد مع الزوجة وهي حائض؟ ولا بد أن أذكر أقرأ، وإن كان الكلام حقيقة يعني أصبح ما من أسبوع أنظر في أسئلة الموقع إلا وللأسف أجد هذا الجواب، جواب هل أكتفي بقولي ما يفعله الكلب مع الكلبة جلكم الله، أو العكس من أن يتمتع كل من الآخر بفمه بالفم بعضو الآخر؟ فهذا أمر تأنف منه أصحاب العقول السليمة وأصحاب الفطر المستقيمة، لا أقول حرام لكن تأنف منه، تأنف منه. والأصل في الإنسان أن يبتعد عن ذلك وأن لا يتشبه بالحيوان، وركب الله الشهوة في الإنسان من أجل أن يبقى نوعه، من أجل أن لا يفنى، من أجل الولد. فالله وضع الشهوة في الإنسان من أجل أن يأتي أهله، أن يأتي حرثه، ومن بذر من رمى شيء في مكان الحرث ينبت. ولذا لما قيل لمالك أن تجوز أن يأتي الرجل زوجته في الدبر، قال سبحان الله، أليس هؤلاء عرب؟ ألم يقرأوا قول الله فأتوا حرثكم أن شئتم؟ الحرث أين يكون؟ في القبل. لكن يجوز مالك وغيره أن يأتي الرجل أهله من جهة الدبر في القبل، بمعنى وهي مستلقية على بطنها، أن يأتيها من القبل من جهة الدبر. أما أتيان الدبر حرام، لأن الحيض نجاسة طارئة على المحل، والغائط نجاسة أشد من الدم، ليست طارئة وإنما هي باقية. فإذا يحرم إتيان المرأة وهي حائض والدم نجس طارئ في ذاك المحل يحرم إتيانه، فما بالك بالغائط الدائم في الدبر؟ فالحرمة من باب أولى. أما التمتع بالزوجة إن تعدينا الدبر وتعدينا الحيض والنفاس، فالأصل فيما يقع بين الأزواج الحل للحرمة، إلا أشياء تترفع عنها أصحاب المروءات فلا يمكننا أن نفتي بالحرمة، لكن نبعد ذلك. نسمع نباح الكلاب وقت الأذان والإقامة. طب إيش يعني؟ إيش يريد الأخ يقول؟ الشيطان يفر من المسجد لكن يبقى موجود. الشيطان الكلب، إذا سمعتم نباح الكلاب وصوت الحمير بالليل فتعوذوا بالله. فالحمار فإنه يرى شيطان، الحمار في الليل إن نهق رأى شيطان، أما في النهار فلا. أما الظاهر في الكلب في الليل والنهار، لكن الكلب خارج المسجد فالشيطان يفر من المسجد، فلا يمنع شيء، ما تستشكل شيئا. رجل يتعامل مع بنك ويأخذ الربا عند الحاجة يتركها وهو يعلم الحرمة، رجل يتعامل مع بنك ربوي ويأخذ الربا عند الحاجة وعند الساعة يتركها وهو يعلم الحرمة، لا يجوز للرجل يتعامل مع البنك، والواجب عليه التوبة والإقلاع عن هذه المعاملة، والربا الذي يترتب على هذه المعاملة بعد التوبة والإقلاع عنها يأخذه ولا يتركه ويتصدق به. والأفضل أن تكون الصدقة في المرافق العامة والأشياء الزائلة المهانة، هذا من باب الأفضلية. والقاعدة عند الفقهاء المال الخبيث سبيل الصدقة. هل يجوز إخراج زكاة المال من مواد عينية إن كان الفقير سفيها لا يستطيع إدارة المال؟ لا إله إلا الله. في صدقة الفطر نقول للناس لا تخرجوا إلا طعام، يقولون يا شيخنا شو في الطعام؟ ما في فلوس. في زكاة المال يقولون الفقراء سفهاء ما يحتاجون إلى مال، نعطيهم طعام. فلا حول ولا قوة إلا بالله، ما أجمل الشر. الفقير يحتاج إلى طعام والفقير يحتاج إلى مال. زكاة المال مال، وزكاة الفطر طعام. فإذا الناس كانوا سفهاء غيروا وبدلوا فالشرع حسن على كل حال، فالشرع حسن على كل حال. لكن أنا يجوز لي مثلا ما أعطي الأب الرجل، قد أبعث المرأة فتضع في يد الجارة، قد تكون المرأة متدينة لا تلعب القمار ولا تشرب الخمر ولا تدخن، فقد يكون المال إن أعطيت وضع بين يدي المرأة أنفع للأسرة. قد أقول للمرأة يا أم فلان لك عندنا 200 دينار، إيش نجيب لك 200 دينار؟ اطلب اللي بدك إياه، 200 دينار لك، أنا ملكتك إياه وأنت وكليني، أدفع أجر بيت، آتيك بسكر. هي تطلب ما في حرج، يعني إذا أنت طلبت منها وكالة. أما أنت تروح تجيب لها شيء هم لا يحتاجونه، أنت أتيت لها بشيء قد وصلهم فلا. فإما أن تحسن أي تضع المال، وإما أن تخبرها أن لكم عندنا كذا، وأنا إيش ترغبون أفعل، لكم عندي 100 دينار، إيش أعمل في 100 دينار؟ أسدد أجار البيت، إيش ترغبون، إيش أشتري لكم؟ بهذه الصورة أن تملكها من المال وتطلب أنت الوكالة بحيث تعينهم على الخير، في هذه الصورة لا مال. أما أنا من رأسي أذهب فأشتري أغراض وأعطيهم إياها، لا، زكاة المال مال، وزكاة وصدقة الفطر طعام، والله أعلم. كتاب القواعد الكلية في الأسماء والصفات عند السلف للشيخ الأمريكان طبع دار ابن عفان، كتاب جيد ونافع ومفيد، وفيه تقرير لعقيدة السلف الصالح. تكرم علينا بتدريس أي كتاب تراه مناسبا بعدما درسنا عليك منظومة القواعد الفقهية، أي كتاب في القواعد الفقهية. أنا درست حقيقة عقدت 90 مجلس في القواعد الفقهية في مسجد الإمام الألباني في جانب بيت القديم، فأنا مبعد عن القواعد الفقهية قليلا، لأني أظن أن الإخوة والطلبة تعلموا هذا الأمر، ولكن لعل الله يسر فيما بعد نرجع إلى القواعد الفقهية. والقواعد الفقهية من العلوم الماتعة المفيدة التي تقوي الملكة. هل يشرع لي إذا سلم الإمام التسليم الأولى أن أسلم أو أن أقوم كنت مسبوقا؟ إذا سلم الإمام اليمين فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم تسليمة واحدة، فإذا سلم الإمام التسليمة الأولى لك أن تقوم إذا كنت مسبوقا. وأما من يقول من قام بعد التسليمة الأولى فلا تكتب له الجماعة وتكون صلاته منفردة، فهذا كلام ليس صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة، فالثانية سنة وليست ركنا. الثانية التسليمة الثانية سنة، وبالتالي لو أن المسبوق قام بعد التسليمة الأولى فصلاته صحيحة ولا شيء عليه. لو سلم المأموم بعد تسليم الإمام بعدما سمع التسليمة الأولى لا أرى في ذلك حرجا، والله تعالى أعلم. إذا كان العالم ولي الأمر ماذا يكون الحاكم؟ الحاكم ولي أمر، الحاكم ولي أمر العالم ولي أمر غير العالم. لكن أنت في أمور دينك من تطيع؟ العالم. هل أنت تستفتي الحاكم؟ لكن إيش العلاقة بين العالم والحاكم؟ مناكدة ولا مناصحة؟ مناصحة. إلى الله المشتكى من تبعثر قوة الأمة في هذا الزمان. فالمراد أن ولي أمرك العالم، إيش المراد فيه؟ أنك تأخذ دينك عن العالم، لكن العالم الحق، العالم الصحيح، العالم الذي يحب الأمة، العالم الذي يريد الخير في الأمة. فأنت ما يجوز لك أن تفهم دينك على رأسك، تفهم دينك إيش خطر في بالك من دينك، لا، لك مرجع علم الدين. كما أنه لا يجوز لك في الدنيا أن تفعل ما شئت، يوجد قوانين في الدنيا، فكما هناك قوانين تسير أمور حياتك، فالمصلحة الخاصة معدومة أمام المصلحة العامة، فكذلك في أمور دينك. هذا المراد. وإلا ولي أمر العالم الحاكم أيضا، ولي أمر العالم الحاكم أيضا. والله تعالى، المرأة هل تقول آمين إن صلت خلف زوجها؟ نعم. ماذا نقول عند صياح الديكة؟ التسبيح. شاب جامع زوجته وهي حائض، ماذا عليه؟ ورد حديث عن ابن عباس، منهم من يوقفه ومنهم من يرفعه، ولا أثر بالحكم الفقهي من حيث الرفع والوقف. وهنالك روايتان، من أتى امرأته وهي حائض تصدق بدينار، وفي رواية تصدق بنصف دينار. والعلماء يجمعون بين الروايتين فيقولون إن أتاها في أوج حيضتها، في شدة حيضتها، فيتصدق بدينار، وإن أتاها في آخر حيضتها يتصدق بنصف دينار. من أتى زوجته في أوج حيضتها يتصدق بدينار، وإن أتاها في آخر حيضتها يتصدق بنصف دينار. إيش الدينار؟ المراد بالدينار المراد بالزكاة. كم نصاب الزكاة؟ 20 دينار ذهب، أو 20 مثقال ذهب. 20 مثقال ذهب كم غرام؟ طيب من أي عيار؟ قولوا من أي عيار أول، من أي عيار حتى نعرف كم غرام. صحيح؟ دينار الذهب يساوي 24% من الغرام من الذهب الخالص. الذهب الخالص أي عيار؟ 24. الذهب الخالص عيار 24. فالذهب من أتى زوجته وهي حائض في أوج حيضتها يتصدق بمقدار من المال. يسأل الصائغ كم ثمن غرام الذهب؟ 24، وبيضرب الآلة الحاسبة سعر الغرام ضرب 4.24، 24% يضرب بسعر الغرام، أو يضرب بسعر بنصف الدينار، يخرج ثمن الدينار أو ثمن نصف الدينار. فإن كان في الآخر يعني كم دينار تقريبا؟ كم دينار تقريبا؟ يعني قرابة 80 دينار أو يزيد، قرابة 80 دينار أو يزيد. هذا الدينار، نصف الدينار قرابة 40. وليس المراد بالدينار الذي الدينار الذي هو إيش؟ هو الذي بين في جيوبنا الآن، الذي نملك الآن، وإنما الدينار في الزمن النبي صلى الله عليه وسلم. هل صدقات النصارى على المسلمين، هل صدقات النصارى على المسلمين أجر؟ الأصل أن المسلم يده ممطية، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أنتم طلبة علم درستم شيئا من علم الأصول، تأملوا معي دقة الآية، وقد ذكرت بعض الفروع المهمات حول هذه الآية في كتابي شرح الورقات، ومن درس معي من الإخوة كتاب الورقات لعلنا فصلنا شيئا في الدروس. سبيل نكرة جاءت في سياق النفي، جاءت في سياق ولن للنفي، النفي التأبيدي على الغالب، لكن ليس دائما لن للتأبيد حتى ما يستدل لن تراني أن نفي الرؤية بالكلية رؤية الله. فالنكرة في سياق النفي من ألفاظ العموم، والمعنى لا يجوز أن يكون للكافرين على المؤمنين أي نوع من أنواع السبيل. لا يجوز شرعا أن يعمل المسلم خادما خدمة فيها إهانة، كان يعمل كالناس أو أن يعمل شيء لا قيمة يكون له فيها عند الكافر، عند النصراني أو عند الكافر، لعموم الآية. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فالأصل نهى النبي عن عطايا المشركين إلا لحاجة، أما أن يتصدق المسلم على الكافر فجائز ولا حرج، بل مدح الله أقواما فقال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وإيش وأسيرا. الرجل الذي يأتي ليقاتلنا إن أسرناه أطعمناه وعبدنا الله بإطعامه، وجاء يقاتلنا ونحن نطعمه عبادة لله. والنبي يقول في كل ذات كبد رطب أجر، سواء كان كافر أو مسلم. هل يجوز عمل ولائم عن المتوفى في الذكرى السنوية لوفاته؟ نعم يجوز على مذهب النصارى، أما مذهب المسلمين لا يجوز. فالذكرى الأربعين والذكرى السنوية وما شابه فهذا على مذهب النصارى، أما مذهب المسلمين فهذا لا يجوز. والنبي أخبرنا أننا سنتشبه للأسف في أتراحنا وأعراسنا، لا تفرق لا العرس ولا المأتم للأسف، للأسف حتى العزاء بلباس السواد هو من صنيع الكفار قديما، ما عندنا شيء عزاء بالأسود. اليوم يعني في مرسى من العزاء، لبس بدلة معينة بلون معين. هل يجوز أن نتناول من هذه الولائم؟ هذه الأطعمة ما تأكلون منها ولا تقربونها واتقوا الله في أنفسكم. هل رأى النبي ربه في المنام؟ الصحابة منهم من أثبت ومنهم من نفى، وهذا ليس بخلاف بين الصحابة في العقيدة كما يقول بعضهم، فمن نفى نفى شيئا ومن أثبت أثبت شيئا. وأكثر رواية وقع فيها تفصيل رواية عند مسلم في الصحيح من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو سئل أبو ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل سئل أبو ذر هل رأى محمد ربه في المعراج؟ فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم نور أنا أراه. فالمثبت رؤية النور والمنفي رؤية الذات، فمن أثبت أراد شيئا ومن نفى نفى شيئا. بعض من يلعب بالألفاظ، أنتم دائما تقولوا عقيدة عقيدة عقيدة، الصحابة كانوا مقتنعين بالعقيدة، الصحابة اختلفوا أن رأى ربه أم لا، فيريد التهويل لنسخة العقيدة، والصواب غلط. عائشة تقول لقد أعظم على الله الفرية من زعم أن محمدا رأى ربه، أي ذات الله، لكن رؤية النور ثابتة. فمن أثبت أراد شيء ومن نفى أراد شيئا آخر. فهذا الخلاف يقال عنه خلاف لفظي، خلاف لفظي، الخلاف بين الصحابة في المسألة إلى فرق. ما حكم الحسابات الجارية في البنوك؟ هل البنك يستفيد من حساب الجارية أو لا يستفيد؟ يستفيد. لعن النبي آكل الربا ومؤكل الربا. كثير من المصلين يتحرجون أن يأكلوا الربا، ولكنهم لا يتحرجون من إطعام البنك الربا، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم أكل الربا وإطعام الربا، فقال لعن الله آكل الربا وموكله، ومعنى موكله أي مطعمه. والبنوك تتعامل معها بحذر وقدر، والحذر يختلف باختلاف الورع والتقوى، والقدر يختلف باختلاف الحاجة. هل يجوز الجمع بين الأخت بين الأختين في ملك اليمين؟ أبحث لا فائدة من رأيي، أبحث أصولي طويل. وإذا أردت أن تعرف هذه المسألة بتفصيل فاقرأ رحلة الإمام الشنقيطي. الشنقيطي في رحلته الحجازية بين هذه المسألة وقلبها على وفق قواعد الأصولية تقليبا حسنا، وهذه المسألة تفيد في تقوية التطبيقات للقواعد وتعارض القواعد وكيف يمكن نتعامل معها حال التعارض. هل يجب على المرأة أن تصل أرحامها من الذكور؟ لا يجوز للمرأة أن تكون قاطعة لرحمها، فمتى ممكنت فعله، لكن الواجب على الرجل أن يزور وأن يباشر هو بالزيارة، على حد قول الشاعر: كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. فالذين يعاركون الحياة ويتنقلون ويذهبون من الرجال، متى تمكنت المرأة فعلها؟ هل رحم الرجل الإناث فقط أم أن رحم الرجل الذكور أيضا؟ الذكور الإناث، يعني أخوك من رحمك قطعت أخاك أنت قاطع رحم، ليست قطيعة الرحم قطع الأنثى، الرحم ذكر الأنثى. من ورثتهم يرثوك، أو من اجتمعت أنت وأصولك معهم في رحم هم رحم، أنت وإخوانك اجتمعتم في رحم أمك، وأنت وأعمامك وعماتك اجتمعتم، أو والدك وأعمامك وعماتك اجتمعوا في رحم الجدة، وأخوانك وخالاتك اجتمعوا في رحم إيش؟ في رحم الجدة من جهة الأم. فالرحم إما من ترثهم ويرثوك، وإما من اجتمعت أنت وإياهم في رحم، هذا هو الرحم، إما على هذا الضابط وإما على ذاك الضابط. من رضع مع طفل تجاوز السنتين وشبع من الرضاع فهل أصبح أخا له؟ وهل هنالك فرق بين الرضاعة قبل السنتين أو بعدهما؟ إذا رضع طفلين مع بعضهما وكان الأول شقيقات فهل يصبحن محرمات على كل من رضع ومن يرضع؟ هل هو شقيق للجميع؟ أرجو التوضيح حفظكم الله. طيب، أولا، من صاحب الحليب في الرضاع؟ من صاحب الحليب؟ الزوج. لولا الوطئ والأكل ما كان الحليب، صحيح؟ إذا يحرم على المرأة أن ترضع إلا بإذن من زوجها، لأنه هو صاحب الحليب. هذا قاعدة مهمة. لا يجوز المرأة تأخذ ثدي تضع على ثديها أي ولد حتى تستأذن صاحب الحليب. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إن أرضعت المرأة فعليها أن تشهد، وأقل الشهادة أن تشهد اثنين من الثقات. المرأة قد تنسى، والأحسن أن تبقى تشهد أناسا معينين حتى متى نسيت تقول فلان وفلان. ويجوز شهاد النساء، والمرأة إن شهدت شهادة المرأتين شهادة إيش؟ رجل. وكيف تشهد المرأة؟ كيف تشهد المرأة؟ ترحموا على والدة الشافعي رحمها الله، حق لمثلها أن تلد الشافعي، جاء بها لقاضي فأدخل القاضي المرأة قبلها لتشهد، أدخلها لتشهد قبل المرأة الثانية، فقالت والدة الشافعي والله لا أشهد إلا على مسامنها ولا تشهد إلا على مسامن، فأبى القاضي ركب رأسه، فقالت ألم تقرأ قول الله أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى؟ المرأة قد تضل لكن الواحدة تذكر الأخرى، فشهادة المرأة لابد أن تكون على مسامع المرأة الأخرى، لا يجوز للقاضي شهادة المرأتين أن يفرق بينهما، الواجب عليه أن يجمع بينهما حتى إن ضلت تذكر إحداهما الأخرى، وهذا من فقهها رحمها الله، وحق لمثلها أن يلد أمثال الإمام الشافعي، أستطيع أن يحقنا وإياكم به في الصالحين. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، وفي رواية في مسلم يقول يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. طيب، أحكام الفقهية للرضاعة أنا الآن مش عارف السؤال، أنا قرأت السؤال لكن والله ماني فاهم إيش السؤال، يعني مش مستحضر السؤال، لكن أعطيكم قاعدة وخلاص، طالب العلم إذا فهم المسألة بقواعدها أجاب على جميع الأسئلة، إذا وضع الشيء في مكانه ورد كل مسألة كالرياضيات، إذا فهمت المسائل القواعد كل شيء يرد، الفقه لذيذ، فقه جميل، فقه قائم على فهم. النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة، قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. نضرب أمثلة وأنا سأجعلكم أنتم إن شاء الله تجيبون على السؤال، ما أدري أين صار هذا السؤال. عندنا امرأة اسمها فاطمة، لها بنت من صلبها اسمها عائشة، ولها ولد من صلبها اسمه محمد. فاطمة لها عائشة ومحمد، تمام؟ أرضعت ابنة اسمها خديجة. الأحكام الفقهية معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، تشيل فاطمة وتضع بدالها خديجة، فالأحكام التي تجري على فاطمة تجري على خديجة. طيب، نسأل الآن من عم خديجة في الرضاعة؟ إخوان مين؟ زوج فاطمة، صحيح؟ إخوان زوج فاطمة. من خالات خديجة في الرضاعة؟ خوات فاطمة. الأمر سهل. طيب، خوات خديجة يجوز لأولاد فاطمة أن يتزوجوا خوات خديجة؟ يجوز ولا يجوز؟ ما لنا من خوات خديجة؟ خديجة اللي رضعت دخلناها في العائلة، الآن إخوان خديجة وخوات خديجة ما لهم صلة، يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، شلنا عائشة ووضعنا خديجة بدل عائشة، خوات خديجة أجنبيات، إخوان خديجة، إخوان خديجة إيش؟ أجانب. هل يجوز لأخو خديجة أن يتزوج بنات فاطمة؟ يجوز. طب هل يجوز لأولاد فاطمة أن يتزوجوا أخوات خديجة؟ يجوز. إحنا خديجة اللي رضعت فدخلناها في العائلة، خوات خديجة، إخوان خديجة، إنهم يشنوا بصلة في الموضوع، لا رضعوا ولا لهم قرابة مع فاطمة، هذا هي الرضاعة، كل أحكام الرضاعة تمشي على هذا الحال. أنا أحكام الرضاعة في دقيقتين تفهم، كل أحكام الرضاعة تفهم على هذا. طيب، نعود لسؤالنا الآن، أنا الآن أسأل، يعني نسمع السؤال نطبق ما سمعناه ونختم مجلسنا إن شاء الله بهذا، ولعلي أطلت عليكم، عندكم مجال تسمعون؟ خلاص عندكم مجال؟ لا. طيب طيب، إذا رضع طفلين مع بعضهما وكان للأول شقيقات، يعني على المثل اللي ذكرناه عندنا قلنا فاطمة، نقول زيد وعمر ليسوا أولاد فاطمة، أجانب، زيد رضع من فاطمة وعمر رضع من فاطمة، إذا رضع طفلين مع بعضهما وكان للأول شقيقات لزيد فهل يصبحن محرمات على كل من رضع؟ إيش الجواب؟ يوجد شقيقات لزيد وعمر، فهل شقيقات زيد يحرمنا على أولاد فاطمة؟ لا. هل يحرمنا شقيقات عمر على زيد؟ لا. زيد وعمر يدخلون في العائلة، إخوان زيد بصيروا يتزوجوا خوات عمر والعكس، أولاد فاطمة وبنات فاطمة بصيروا يتزوجوا إخوان زيد وإخوان عمر وخوات زيد وخوات عمر بدون إشكال. اللي رضع هو اللي بيدخل في العائلة، واللي ما رضع يبقى أجنبي. فالمسألة مهمة، وهذه المسألة في الحقيقة قامت مصائب بسببها. كنت في مسجد مرة أدرس، رجل كبير توفي رحمه الله، بلغني أنه قد مات، أسأل الله له الرحمة، رجل كبير في السبعينات، وأنا أدرس وبدأت سئلت فأجبت وفصلت على هذا التفصيل الذي ذكرته لكم. فقام الرجل يمشي من عرض المسجد لعرض المسجد، يمشي ويذهب ويجي، تخيلوا الآن جلسين واحد يقطع المسافة يذهب ويجي، ثم سكت وقف في جنب قال إيش الشيخ تقول عيد؟ قلت لا أنا ما أريد عيد، أنا أريد أن تسألني الآن أنت إيش مشكلتك؟ أنا فهمت الآن، فهمت إيش أريد. قل لي شيخ عيد، قلت لا أنا ما أبدأ عيد، أنا أريد أنك أنت سمعت مني فنزلت ما سمعته مني على زوجتك، فإيش علاقتك مع زوجتك؟ فصل لي. فسأل، فخرجت زوجته عمته من الرضاعة، زوجته عمته من الرضاعة، وأولاده وبناته، هو حفيد عندهم أولاد عندهم بنات. فبعد المجلس أخذني على جنب وقال لي يا شيخ أنا عندي، أنا عمري فوق 70، أقسم بالله أني ما نمت مع زوجتي مرة وتهنأت، ما عمري جمعت زوجتي وشعرت أني أتيت إن ارتحت، كل ما كنت آتي أهلي كنت أشعر بنكل وضيق وشيء، يعني شيء يؤلمني، وأسأل وأقول يعني الناس تتزوج لهذا؟ والله هذا نكل، هو يقول الناس تتزوج لهذا، والله هذا أمر نكل. قلت الآن عرفت، الآن عرفت بعد 70، إيش أعمل يا شيخ؟ ولا شيء، لا تعمل ولا شيء، الأولاد أولادك والزوجة عمتك. يحرم عليك إتيانها تقبيلها كما يحصل مع الرجل مع العمة. قال يعني في حاجة أعمل فاصل وآتي بلبن وأفصل بيني وبينها؟ قلت لا تفصل ولا شيء، ما تفصل ولا شيء، ما هي عمتك تظهر عليك بزينتها وشعرها ما في مشكلة، لكن يحرم عليك أن تعاشرها. قال ما خلاص ما بقي حاجة، لا بقي، الله المستعان على حرمتك. طيب أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.